الصحة تعرض موكب رئيس الوزراء لإطلاق النار، وإنما كان المستهدف موكب أحد الوزراء. وبعد هذه الأمثلة يذكر عبد الهادي مهدي بأنه في الوقت الذي تشدد الحكومة على وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة في نقل الخبر، لابد أن يشخص الإعلام هذه الحالات أيضا ليتوخى كل مسؤول أمني الدقة أيضا في نقل الخبر. وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتابع أيضا ما نشرته الصحف الكويتية عن شؤون العراق مع سعد العجمي.
يقول أحمد عبد العزيز الجاسمي في صحيفة الأنباء: لن يتوقف الدمار والقتل في العراق إلا بإقلاع جميع الأطراف عن الاعتداء على المواطنين الأبرياء والقبض على المعتدين على أبناء الشعب العراقي وتسليمهم للعدالة وحل جميع الميليشيات ووقف عمل موت وفض التحالفات التي تمثل واجهات سياسية للعصابات الإرهابية التي تعتدي على الشعب بدعوى المقاومة الوطنية. يتابع الكاتب: لقد أخطأت الحكومة العراقية في ضم من هب ودب إلى صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دون التأكد من ماضيهم وانتماءاتهم، فأصبحت تلك القوات والأجهزة مخترقة من قبل الميليشيات الحزبية وتنظيمات الإرهابية وسلول المافيا المخلوع صدام حسين. وفي صحيفة الوطن يقول محمد عبد الجبار: يتطلب التجديد للقوات الأمريكية موافقة البرلمان العراقي على قرار بهذا المعنى، ولهذا فليس من الواضح حتى هذه اللحظة إن كان وزير الخارجية بل حتى رئيس الوزراء يملكان تفويضا صريحا من المجلس بهذا الشأن. وثمة تيارات قوية في المجلس تعارض بقاء القوات المتعددة الجنسيات وتصفها بأنها قوات احتلال، وفي مقدمة هؤلاء التيار الصدري الذي يجلس على 30 مقعدا في مجلس النواب، وربما اتخذت كتلة التوافق التي تمتلك عدد أكبر من المقاعد موقفا مشابها. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعي الكرام، بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وأعود الآن إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم التقارير. حماية الحدود في منطقة شمال العراق كانت محور لقاء بين قائد عسكري أمريكي ومسؤولين عراقيين. عبد الحميد زيباري والتفاصيل.
للإطلاع على سير عمليات حماية حدود أقليم كردستان العراق مع الدول الجوار من قبل الألوية الخاصة بحراسة الحدود، زار مقر قيادة حرس حدود المنطقة الأولى في أربيل اليوم الجنرال ويرسي نسكي نائب قائد فرقة 25 الأمريكية المتواجدة في الموصل. وقدم اللواء أحمد فضل الدين النقشبندي قائد قيادة حرس حدود المنطقة الأولى في الأقليم شرحا عن نشاطاتهم في المناطق الحدودية من الأقليم. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الجنرال ويرسي نسكي عن هذه الزيارة إلى قيادة حرس الحدود في أربيل:
The general gave me a very good briefing about where all of his troops are positioned, about his border forts, about the area that he covers. I saw the vast area that he has to cover and the great job that his soldiers are doing in meeting that mission.
General نطال معلومات قيمة جدا بالنسبة للسيطرة على الحدود وكل الحركات المتعلقة بالجيش هنا بالشمال والمسافات الضخمة اللي they سيطرون عليها بجد.
As the general and I discussed, all sovereign countries must first be able to secure their borders. He has a very difficult mission. He has a very critical mission. And he has great leadership and great soldiers that are meeting that mission.
مثل أي دولة مستقلة الجنرال هنا عنده يعني شغلة جدا صعبة، هو دي يسوي شغل جدا ممتاز على السيطرة على هذه الحدود.
ولمعرفة مهمات قيادة قوات حرس الحدود في إقليم كردستان العراق التقت إذاعة العراق الحر باللواء أحمد فضل الدين النقشبندي والذي قال:
زيارة النائب قائد الفرقة 25 لنا هاي الزيارة الثانية، لأن الزيارة الأولى أنا ما كنت حاضر، فجاء زارنا وناقشنا بعض الأمور، مثلا النواقص اللي موجودة عندنا، فوعدنا أن يوصل صوتنا إلى سيبات وكوليشن فورسز يعني القوات المتحالفة لسد النواقص الموجودة لدينا. وعدونا بحل كل المشاكل طبعا بالتعاون الجانبين، يعني لمسنا من الأمريكان بأنهم راح يعاونونا تعاون تام، وهم مطلعين على ما موجود في شمال العراق أو في كردستان العراق طبعا، وهم جزء من الحل مع القيادة السياسية الكردستانية جزء لحل الإشكالات الموجودة بيننا وبين تركيا وبيننا وبين إيران، وحدودنا حدود واسعة طبعا حوالي 880 كيلومتر إيران تركيا سوريا، القيادة الوحيدة اللي عندها حدود مع ثلاث دول. بالنسبة للأشخاص والعجلات والأشياء الأخرى طبعا التعاون بيننا وبين القوات المشتركة تعاون تام، تقريبا صار 6 أشهر جماعة التيم الحدودي الأمريكي موجود ويداومون معنا ومطلعين شو مسوين وش محتاجين وش راح نسوي.
هل هناك مشاكل يعني معينة تعانون منها من خلال حماية الحدود أقليم كردستان مع الدول؟
مشاكل الحدودية تقريبا قليلة، ما أقول لك ماكو، بس النشاطات جدا كثيرة وكل شيء بوقته ينرفع إلى بغداد لمعالجة كل الأمور.
هل ممكن الإشارة إلى بعض هذه النشاطات؟
مثلا المتسللين نمسكهم ونسلمهم إلى الجهات المختصة إلى القضاء، والمهربين طبعا نمسكهم ماسكين هواي أشياء، وطبعا نمنع التهريب والتسلل وغير هاي الأشياء كلها، ومسيطرين على حدودنا الحمد لله. ما صارت عندنا مشاكل إرهابية إلا في الفترة الأخيرة، صار عندنا قضيتين منطقة السليمانية والحمد لله تجاوزناها وماكو شيء.
يذكر أن 3 ألوية تتواجد في إقليم كردستان العراق في كل من السليمانية ودهوك وأربيل لحماية 828 كيلومتر مربع من المناطق الحدودية المتآخمة لكل من إيران وتركيا وسوريا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في إطار مشروع المصالحة الوطنية، قامت منظمة الحقوق المدنية في دهوك بالتنسيق مع المعهد الجمهوري الأمريكي في العراق بتنظيم سلسلة من ورش العمل على الشريط الفاصل بين محافظتي دهوك والموصل. عن هذه الورش وعن مشروع المصالحة الوطنية حدثنا أولا سبار حسن عمر، مدير مشاريع منظمة الحقوق المدنية في كردستان.
الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الأواصر بين الطوائف ولنبذ العنف فيما بينهم وبناء عراق ديمقراطي جديد. بالنسبة لهذه المنطقة، تعتبر هذه المنطقة هي من نستطيع أن نعتبرها عراق مصغر، حيث يوجد فيها العديد من الطوائف من سنة وشيعة ويزيديين كلد وآشور شبك وإلى آخره. الهدف من المشروع كما قلنا هو لنبذ هذه النعرات الطائفية التي بدأت تطفو فوق السطح في الآونة الأخيرة في العراق.
وعن مدى فائدة مشروع المصالحة الوطنية في تثبيت الأمن والاستقرار في العراق، التقينا ببعض المواطنين. فهذه أولا المهندسة نضال قاسم.
ما ممكن تصير يعني يصير الشعب العراقي متحد بدون مصالحة، ولا تهدأ الدنيا والسلام يعم بدون مصالحة. هاي خطوة بيزمنت، يعني هاي أساس للسلام بالعراق. وهذه الورش هي حتى إذا إحنا نتصورها فوائدها قليلة، بس هي ضرورية، وهي راح تكون اللبنة الأولى لنشر وعي المصالحة بين الشعب كشعب، وطبعا وراها تتطور إلى أن المسؤولين في الدولة راح يؤمنون أكثر، لأنه حتى إذا هم حاملين هذا الشعار، بس أنا أعتقد بداخلهم ما حاملين الشعار، حاملين كمظهر. المفروض هم الشيء نقول ينبع من الداخل فيكون به مفعول. أما أي مبدأ من يطلع فقط من اللسان ما راح يكون بفائدة.
أما الإعلامي يوسف عبد الله فقد قال: بدون شك إذا نظرنا إلى مكونات الشعب العراقي فإننا نلاحظ أن العراق يتكون من 3 مكونات رئيسية، وهما الشيعة والسنة والكرد في الشمال. لذلك فإنني أرى أن مشروع الفيدراليات للعراق أفضل من مشروع المصالحة الوطنية الذي تنادي به الحكومة العراقية الآن، لأن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتم بين أطياف الشعب العراقي إلا عن طريق الفيدرالية التي تؤمن حقوق جميع فئات الشعب. في حين كان للفنان التشكيلي لقمان حسن هذا الرأي:
المشاكل اللي تصير بهاي الفترة هي سببها الأحزاب مو الشعب العراقي. وأنا أشوف يعني ماكو أي مشكلة بين أطياف الشعب العراقي، والمشكلة هي اللي موجودة حالياً بين الأحزاب وبين المسؤولين، والصراع كله من أجل السلطة ومن أجل المادة. أنا مع الفيدراليات لأنه الفيدراليات تضمن حقوق الطوائف والقوميات، وتلغي مبدأ برأيي الدكتاتورية والسيطرة من قبل طوائف على حساب طوائف أخرى.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه الساعة أدعوكم إلى الانتقال إلى الملاعب ومتابعة الإنجازات الرياضية في برنامج المشهد الرياضي.
المشهد الرياضي. محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم يعسكر في أربيل ويلاعب كوريا الجنوبية، وإرجاء دوري السلة العراقي الممتاز وتحديد موعد مباراة كأس المثابرة، دعوة للاتحاد العراقي الكونفو للمشاركة في بطولة العالم، ومنتخب الطائرة العراقي يعسكر في إيران، والمنتخب الشبابي لألعاب القوى ينهي معسكره التدريبي ويستعد لبطولة العرب في مصر، وقرارات مهمة لاتحاد المصارع العراقي، معسكر تدريبي لشطرنج الاتصالات والبريد في تركيا. وفي تقرير اليوم نسلط الضوء على أسباب تأجيل دوري السلة الممتاز، لنلتقي برئيس اتحاد السلة حسين العميدي، وكذلك بمدرب فريق الرافدين من الديوانية حامد مهدي. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. بدأ المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم معسكره التدريبي القصير في محافظة أربيل، وذلك استعدادا للمباراة التجريبية مع المنتخب الكوري الجنوبي في العاصمة سيئول يوم السابع من هذا الشهر. وقال المدرب رحيم حميد أن المنتخب سيتجمع في إحدى المحافظات الشمالية قبل التوجه إلى الأردن ومنها إلى كوريا، حيث المباراة الودية لغرض الإعداد قبل خوض المباراة الأخيرة مع المنتخب الصيني في التصفيات المؤهلة للنهائيات الآسيوية والتي تستضيفها الصين يوم 15 من هذا الشهر. وذكر حميد أن اللاعبين المحترفين قد لا يشاركون باللقاء الودي مع كوريا بسبب عدم موافقة أنديتهم في تفرغهم لهذه المباراة، حيث يرتبطون مع أنديتهم في استحقاقات محلية وخارجية. وكان المنتخب الوطني قد حسم التأهل إلى خوض غمار النهائيات الآسيوية التي تقام في 4 دول هي أندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند خلال العام القادم بعد وقوفه في الصدارة 10 نقاط. ويسعى المنتخب الوطني العراقي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في الجولات القادمة أمام منتخبي كوريا الجنوبية والصين لتأكيد أحقيته في خطف بطاقة التأهل كمتصدر لفرق المجموعة في التصفيات الآسيوية. أعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم تحديد يوم 23 من هذا الشهر موعدا لانطلاق دوري الدرجة الممتازة، وأشار مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أن 24 فريقا يشاركون في البطولة تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات حسب الموقع الجغرافي لهذه الأندية، تضم كل واحدة 8 أندية. تألفت المجموعة الوسطى من فرق الزوراء والقوة الجوية والصناعة والنفط والكهرباء والعدالة بالإضافة إلى الجيش والرمادي، فيما تضمنت المجموعة الشمالية الشرطة ودهوك وأربيل والموصل وسامراء وكركوك والسليمانية وسيروان. أما المجموعة الجنوبية فتكونت من فرق الطلبة والميناء وميسان والنجف ونفط الجنوب وكربلاء والفرات والشطرة. وتقرر أن تقام في اليوم الأول 4 مباريات للمجموعة الشمالية، حيث سيلتقي الموصل وسامراء وأربيل ودهوك، ويلعب السليمانية مع الشرطة، فيما يلعب سيروان وكركوك. وستقام مباريات المجموعتين الوسطى والجنوبية في اليوم التالي، وتقرر أن تقام البطولة على مرحلتين تتأهل 4 فرق عن كل مجموعة إلى دوري النخبة الذي يضم 12 فريقا، تقسم إلى 4 مجموعات تتألف كل مجموعة من 3 فرق. يشارك المنتخب الوطني العراقي للمتقدمين بالكيك بوكسينج في بطولة العرب التي تضيفها الأردن خلال النصف الثاني من هذا الشهر. وكان الاتحاد المركزي للعبة قد سمى وفده لهذه البطولة، والذي يتألف من نائب رئيس الاتحاد العراقي حسن خيون والمدربان ثامر عبد العزيز وحميد رشيد. وسيشارك اللاعبون قيصر سامي بوزن 60 كيلوغرام وحميد عيس بوزن 63 كيلوغرام وكرزان محمد بوزن 71 كيلوغرام وياسر محي وعلي قاسم بوزن 86 كيلوغرام وتوفيق عدنان بوزن 91 كيلوغرام وهوبير عبد الله بوزن فوق 91 كيلوغرام فضلا عن لاعبين اثنين من فئة الشباب هما باسم مطر بوزن 51 كيلوغرام ومحمد قاسم بوزن 57 كيلوغرام. تلقى الاتحاد العراقي للكونغفو دعوة من الاتحاد الدولي للعبة وذلك للاشتراك في بطولة العالم، وتأتي الدعوة التي تلقى الاتحاد العراقي نسخة منها من أجل المساهمة في عودة اللعبة إلى الوجود بعد سنوات من الابتعاد القصري عن المشاركات في البطولات الخارجية. ومن الجدير بالذكر أن دعوات عديدة وصلت إلى اتحادات الألعاب الرياضية على المستويين العربي والدولي لغرض عودة العراق عضوا فاعلا في البطولات الرياضية المختلفة. يغادر المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة الأسبوع القادم إلى العاصمة الإيرانية طهران للدخول في المعسكر التدريبي المزمع إقامته هناك استعدادا للاشتراك في البطولة العربية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة في النصف الثاني من هذا الشهر، ويستمر المعسكر أسبوعا واحدا تتخلله مباراة أو مباراتين تجريبيتين مع المنتخبات والفرق الإيرانية. وكان الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة قد أعلن وفده للبطولة العربية ويتألف من رئيس الاتحاد عقيل الكاتب والمدربين الدكتور رياض خليل وطارق فاضل وحازم محمد واللاعبون وسام عادل وطارق علي وعامر عبد الكريم وحيدر عبد الله وميثم شمخي وعمر سعد وخليل ستار ومصطفى أحمد وإبراهيم عبد الستار وعلي فليح وعلي فوزي وحيدر حمزة. اتخذ الاتحاد المركزي للمصارعة جملة من القرارات وصفها المسؤولون في الاتحاد بأنها مهمة وتصب في مصلحة تطوير اللعبة ورفع مستوى المصارعين العراقيين من أجل تحقيق النتائج المتميزة في المشاركات المقبلة. وأشار محمد عبد الستار النائب الأول لرئيس الاتحاد المركزي للمصارعة أن اتحاد المصارعة قرر إلغاء بطولة منافسات المنطقة الجنوبية ومنطقة الفرات الأوسط التي كان من المقرر أن تقام في هذا الشهر، وذلك بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها العراق، كما تم اعتماد المشاركين في بطولة أندية العراق التي أقيمت في محافظة كربلاء نهاية شهر أيلول الماضي كهيئة عامة لاتحاد اللعبة في الانتخابات المقبلة للاتحاد خلال شهر كانون الثاني المقبل، حيث شارك في البطولة المذكورة 103 أندية من مختلف المحافظات. وأوضح عبد الستار أن 3 حكام عراقيين سيتم إرسالهم إلى دورة الألعاب الآسيوية من أجل تثبيت درجاتهم الدولية، وهم لبيب جمال ورعد مصطفى وهما حكمان من الدرجة الأولى وهشام محمد علي وهو حكم دولي من الدرجة الثانية، وفي حال تعذر إرسالهم إلى أسياد الدوحة فسيتم إرسالهم إلى أي بطولة تقام في دول الجوار مثل إيران أو تركيا. أنهى المنتخب الوطني للشباب لألعاب القوى معسكره التدريب الذي أقيم للفريق في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العرب والتي ستقام في مصر الأسبوع القادم بمشاركة عدد كبير من منتخبات شباب العرب. أعلن ذلك الدكتور صريح عبد الكريم نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، وأضاف أن إعداد الفريق كان جيدا ومفيدا إذ تمكن الملاك التدريبي للفريق إيصال اللاعبين إلى أعلى مستوى الاستعداد لا سيما في ظل الظروف الأمنية المستقرة في مصر. وأشار أن الفريق كان يجري وحدتين تدريبيتين هناك وهي صباحية ومسائية، ويسعى اللاعبون لتحقيق نتائج مرضية في البطولة العربية المقبلة رغم الإعداد المتواضع قياسا إلى إعداد الفرق العربية التي استعدت بشكل جيد للبطولة. وأوضح أن الاتحاد سمى المدربين عبد الزهر السوداني وضياء حسين لقيادة الفريق خلال المعسكر والبطولة، ويضم الفريق كل من اللاعبين علي هاني وكرار عبد الزهرة ومالك هيثم وحسين محسن وأمير محمد ونادر قاسم وحيدر ضياء وحكمة عبد العباس وحيدر خالد. من جهة أخرى يشارك الاتحاد العراقي لألعاب القوى على هامش البطولة في اجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد العربي لألعاب القوى، حيث سيناقش خلال اجتماع اللوائح الفنية للاستحقاقات القادمة. يدخل فريق نادي الاتصالات والبريد بالشطرنج معسكرا تدريبيا في تركيا في منتصف هذا الشهر، ويتواصل لعدة أيام استعدادا لمنافسات بطولة الدوري المحلي والمشاركات الخارجية المقبلة ومنها البطولة العربية. أعلن ذلك أمين سر الاتحاد حازم محمد وقال أن المعسكر سيدخله 3 لاعبين وهم الدكتور سعد سرسم وإروار باسم وعبدالله محسن، ويأتي هذا المعسكر لرفع مستواهم الفني وزيادة خبراتهم، وسيتضمن المعسكر خوض لقاءات ودية مع اللاعبين الأتراك ذات الإمكانية العالية، وهو ما سينعكس إيجابيا على تعلم أساليب حديثة والوقوف على إمكانات اللاعبين مما يسهم في معرفة نقاط القوة والضعف كما أنه سيؤثر إيجابيا على المنتخب الوطني، حيث أن اللاعبين الثلاث يمثلون عناصر أساسية في المنتخب الوطني. وأضاف أن إدارة النادي تقيم هذا المعسكر تقديرا لنجاح الفريق في إحراز بطولة الدوري للموسم الماضي، والذي جرى في محافظة أربيل في الوقت الذي قامت إدارة النادي في وقت سابق بتكريم الفريق وتوقيع العقود مع اللاعبين إسوة بباقي لاعبي النادي في الألعاب الأخرى، الذي يحققون نتائج متميزة على الصعيدين المحلي والخارجي على المستوى الفرقي والفردي. وبلا شك أن أسلوب كهذا سيساهم في تشجيع اللاعبين على تقديم الأداء الإيجابي وصولا للنجاح، ليس على مستوى النادي فحسب بل على مستوى المنتخب الوطني أيضا. المستمعين، بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية، وقد نقلنا أهم الأخبار الرياضية العراقية هذه انتقالة إلى تقرير اليوم الذي نسلط به الضوء على تأجيل دور السلة الممتاز، وكذلك وضع الضوابط والأسس للدور الجديد، إذ أن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة أجل سحبة بطولة الدوري الممتاز بسبب عدم اكتمال استمارات لاعبي الأندية وكتب المشاركة الرسمية، وتقرر أن يتم عقد اجتماعين في المدة المقبلة، الأول مع ممثلي إدارات الأندية لمنطقة الفرات الأوسط، والثاني لممثلي أندية المنطقة الجنوبية، وذلك لغرض تحديد الفرق المشاركة بصورة نهائية. وتم تحديد يوم 9 من هذا الشهر كآخر موعد لاستلام كتب المشاركة واستمارات اللاعبين لبطولة الدوري الممتاز الذي تم تأجيله إلى يوم 30 من هذا الشهر بدلا من موعده السابق في 15 من هذا الشهر. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اتحاد السلة العراقي. هذا ما ذكره لنا السيد حسين العميدي رئيس اتحاد السلة العراقي.
نتيجة الظروف اللي تعيشها مدينة بغداد في الوقت الحاضر، وبسبب عدم حضور ممثلي ومدربي بعض الأندية للاجتماع هذا اليوم من أجل إجراء القرعة، ارتأينا من خلال حوارات ونقاشات مع الأخوة ومن أجل الوصول إلى صيغة مثلى ومن أجل نجاح الدوري تأجيل المواعيد وترتيبها على أن يكون يوم 9/11 آخر موعد استلام الكشوفات وكتب المشاركة، ويوم 15/11 يكون موعد إجراء القرعة على أن يبدأ الدوري يوم 30/11. حقيقة يعني ثبتنا هذه المواعيد، احنا مصممين على انه رغم الظروف انه نقيم دوري ناجح ان شاء الله في هذا الموسم. والدوري الناجح لا يقام الا على اساس تثبيت المشاركة بشكل فعلي وليس يعني بالكلام، من اجل انه الاهتمام ومن اجل التأكد من مشاركة الاندية بشكل مستمر بالدوري الى نهاية ان شاء الله. شكرا جزيلا.
هذا وقد وجد بعض مدربي السلة أن هذا التأجيل جاء لصالح عدد كبير من الفرق، وأضافوا أن تقسيم الدوري إلى المناطق له بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، ولكن في النهاية أن الاحتكاك بين لاعبي المحافظات ولاعبي العاصمة هو أمر ضروري. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من صديق البرنامج خالد الدفاعي يسأل فيها عن مهاجم فريق نادي الشرطة علاء سعد، ونحن نؤكد الأخ المستمع بأن مهاجم فريق نادي الشرطة تلقى عقدا احترافيا من نادي النجم اللبناني بقيمة 40,000 دولار وراتب شهري جيد، وذلك مقابل تمثيله لموسم واحد خلال منافسات الدوري اللبناني الممتاز. وأكد مصدر مقرب من اللاعب علاء سعد، لقد تم الاتفاق بعد رغبة الهيئة الإدارية لنادي النجم اللبناني بضم مهاجم عراقي للفريق بعد أن قدم اللاعبان باسم عباس وعلاء نيروز اللذان كانا قد التحقا بالفريق قبل مدة قصيرة مستوى جيد خلال خوضهما عددا من اللقاءات الودية التي خاضها فريق النجم اللبناني. ومن المؤمل أن يتم التوقيع على كشوفات العقد بين إدارة النادي واللاعب سعد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إتمام الاتفاق بشكل كلي في لبنان. مجرد تساؤلات أحبتنا المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.